بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة السراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، فقد ختم الكلام للحديث عن غزوة الأحزاب. معلوم أن غزوة الأحزاب كان الرأس المدبر لها، والعقل المفكر والساعي بإيقاد نارها هم اليهود، أليس كذلك؟ حين خرج حيي بن أخطب النضري ومعه سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وغيرهم من صناديد الكفر إلى أهل مكة، ثم طافوا على قبائل العرب يحرضونهم على غزو المدينة. لما أرسل الله على المشركين تلك الريح التي كفأت القدور وخلعت الخيام وألقت الرعب في القلوب، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فوضع سلاحه وخلع لأمته، فنزل عليه جبريل وقال: يا محمد، أو قد وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال له: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخف الصحابة رضي الله عنهم سراعا، واستجابوا لله وللرسول، وبعضهم صلى العصر في الطريق، وبعضهم قال: إن الصلاة فرض الله، وما علمناها إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فرضها علينا اليوم في بني قريظة، فلا نصليها إلا هنالك ولو وصلنا بعد العشاء. ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين. وهذا الحديث مما يدل على أن الخلافة إذا كان سائغا فإنه يحتمل ولا يثرب على أحد المختلفين، طالما أن الخلاف صادر عن اجتهاد لا عن تشه وهوى. فوصل المسلمون إلى ديار بني قريظة فحاصروهم، ولما اشتد عليهم الحصار زعيمهم كعب بن أسد عليه لعنة الله قال لهم: يا معشر يهود، إني أعرض عليكم خصالا ثلاثة، فاقبلوا واحدة منها. قالوا له: هات الأولى. قال: الأولى أن ننزل فنتبع هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإنكم تعلمون أنه رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم. فقالوا: لا نفارق ديننا. قال: الثانية أن ننزل فنقتل الأزواج والذرية ونناجز هذا الرجل، فإن نصرنا اتخذنا الأزواج والذرية، وإن هزمنا لم يكن من ورائنا شيء نخشى عليه. قالوا: فما خير العيش بعد إذن؟ لو قتلنا أزواجنا وأولادنا، ما خير العيش بعدهم؟ قال لهم الثالثة: اليوم يوم السبت، وقد أميننا محمد وأصحابه، هلما فلنناجزه. فقالوا: قد علمت أن قوما منا قد اعتدوا في السبت، ففعل الله بهم ما فعل. فقال لهم: قبحكم الله، ما بتم على رأي منذ ولدتكم أمهاتكم. ثم بعد ذلك مكثوا ينتظرون مصيرهم، بعدما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه، ثم قبلوا أن ينزل على حكم رجل حليف لهم وهو سعد ابن معاذ رضي الله عنه. وقد نسي اليهود أنهم سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد يسمع. فجاء سعد وكان مجروحا رضي الله عنه، فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. وهذا الحديث يستدل به على جواز إطلاق السيد على غير الله، يجوز أن نطلق كلمة سيد على من كان أهلا لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم الله عز وجل. وكما مضى معنا بالأمس قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. ويستفاد من الحديث أيضا جواز القيام للقادم إذا كان ذلك على سبيل التوقير لعلم أو سن أو عدل أو عدالة وما أشبه ذلك. فقال سعد: حكمي نافذ فيكم يا معشر يهود؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ دون أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قام الأنصار قالوا لسعد: أحسن في حلفائك من يهود. فقال رضي الله عنه: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم قال: إني أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسفى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وصاروا يأخذونهم أرسالا أرسالا ويقتلونهم. فقال بعض اليهود لكعب: يا كعب، ترى أين يذهب بنا محمد؟ قال لهم: في كل موقف لا تعقلون، أما رأيتم أن الذي ذهب لا يرجع وأن الداعي لا ينزل؟ يعني هو ماشي عشيهم ولا يغديهم. ثم أخذوا هذا الكلب عدو الله للقتل وهو مصفد، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما ندمت على عداوتك لحظة. يعني والعياذ بالله مصر على عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو في الطريق إلى الذبح، وهو يعلم أنه رسول الله حقا، بدليل أنه عرض على قومه أن ينزلوا فيؤمنوا به صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هذه الغزوة يستفاد منها فوائد، وهي جواز الخلاف في مسائل الفروع. وطبعا الصحابة اختلفوا في مسائل أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ما المثال؟ اختلفوا في الأسرة. طيب، مثال آخر في الخلافة: من يكون الخليفة بعد رسول الله؟ مثال ثالث: اختلافهم هل القرء الطهر أم الحيض؟ طيب، مثال آخر: بارك الله فيك، هل نجرده من ثيابه أم نغسله من فوقه؟ ثاني: هل رأى ربه أم لا؟ خلاف بين عائشة بن عباس. ثاني: في الردة هل يقاتلونهم أم لا؟ ثاني: أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح؟ اختلافهم هل مات أو لم يمت؟ مات أو لم يمت؟ اختلفوا. عمر كان يقول: ما ذهب إلا كما ذهب موسى لميقات ربه، وإنه سيرجع وسيقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. هذا كله خلاف حصل بين الصحابة، اختلاف في قسمة الأراضي المفتوحة. اختلافهم رضي الله عنهم كذلك في قضية المؤلفة قلوبهم، صحيح؟ في توريث الإخوة مع الجد، توريث الإخوة مع الجد، في ميراث الجدة. أبو بكر كان يقول: لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الخلاف سائل. بعدين أدب الصحابة، الخلاف لم يتجاوزوا به قدر، ما شتم بعضهم بعضا، ولا أمسك بعضهم بخناق بعض، ولا فسق بعضهم بعضا، ولا بدع بعضهم بعضا. وكذلك أن الصحابة كانوا سريعي الاستجابة، ما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كنا في غزوة والآن تاني تأمرنا غزوة، طيب الدين راح، الدين إجازة أسبوع أو 10 يوم، لا، وإنما سارعوا بالاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الغزوة الفقهية جواز قتال من نقض العهد، نعم، وجواز التحكيم في أمور المسلمين ومهماتهم العظام، يعني إذا كان التحكيم سائغا في أرنب يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، إذن التحكيم في الأمور الكبار أيضا لا بد منه وهو سائغ. وكذلك يؤخذ من قصة أبي لبابة أن الذي يرشد الكفار إلى خطط المسلمين ويطلعهم على أسرارهم فقد خان الله ورسوله والذين آمنوا، لأن أبا لبابة رضي الله عنه قال: فوالله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. واضح يا أيها الناس؟ بعد ذلك غزوة بني لحيان. بنو لحيان هم الذين غدروا بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه، خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وخالد بن البكير، هؤلاء القراء الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عضل والقارة من أجل أن يعلموهم ويقرئوهم القرآن، فغدر بهم بنو لحيان، فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهربت بنو لحيان في رؤوس الجبال فأقام يومين في ديارهم ثم رجع. هذا أيضا دليل على التمكن والسيطرة. وقول أيها الإخوة الكرام بأن في هذه الغزوة دروسا، حيث ثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة الكرام الذين غدرت بهم بنو لحيان، كذلك دقة التخطيط، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني مثلا إذا أراد أن يغزو ناحية الشمال يسأل عن المياه التي في ناحية الجنوب من أجل أن يتوهم الناس بأنه يريد الجنوب، ما كان يطلع إلا خويصة أصحابه، يعني جماعة مخصوصين هيئة القيادة العليا، لكن بعد ذلك عامة الناس ما يعرفون أين يريد. لما؟ لأن في الصف منافقين، قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وكذلك أيها الإخوان، من أجل أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام القادة وعموم المؤمنين بأن يستعينوا على إنجاح حوائجهم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. اللهم إلا ما كان في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه يريد أن يغزو الروم، وذلك لبعد الشقة وطول السفر ومن أجل أن يتبعه الناس وهم على بينة. ولذلك المنافقون بدأوا يفتون في عضد الناس وقالوا: أيحسب محمد جلاد بن الأصفر كاللعب، كأني به هو وأصحابه مقرنين فيه الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فن التخطيط والتعمية على الأعداء. وكذلك نستفيد من ذلك أن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهم في الوقت نفسه جبناء، استأسدوا على أولئك القلة من الصحابة، والآن لما جاءهم أسد الله محمد صلى الله عليه وسلم ومعه ذلك الجيش فروا في رؤوس الجبال، فالقوم جبناء رعاديد لا يفهمون إلا منطق القوة المادية. الشهداء النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي لهم ويترحم عليهم ويعرف لهم حقهم. بعد ذلك غزوة بني المصطلق كانت في شعبان في السنة الخامسة من الهجرة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق يجمع الجموع لغزو المدينة. وكما ذكرت لكم مرارا، لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتظر حتى يبغته العدو، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى العدو في مكانه، نغزوهم قبل أن يغزونا، والهجوم خير وسيلة للدفاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بأخبار تلك الجموع استعمل على المدينة زيد بن حارثة الكلبي أو أبا ذر جندب بن جنادة الغفاري أو ثميلة بن عبد الله الليثي. ولما بلغ الخبر الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ألقى الله الرعب في قلبه، وتفرق عنه من كان قد وعده بأن يعينه من أوباش العرب. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ماء يقال له المريسيع، ولذلك هذه الغزوة يقال لها بني المصطلق ويقال لها المريسيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بات في ذلك المكان ثم أغار عليهم وهم غارون، أي أخذهم على حين غرة، فحملوا حملة رجل واحد وانهزم المشركون، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، ورجع المسلمون بالأسرى وفيهم السيدة الجليلة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت جويرية تستعينه في فدائها، فأعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها. فقال المسلمون: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا، يعني خلاص الجماعة دين صاروا أصهارا للرسول عليه الصلاة والسلام، فأطلقوهم فأسلموا. تقول أمنا عائشة: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها، ببركتها أطلقوا وببركتها أسلموا. وما نستنكر أيها الإخوان هذا الكلام، عائشة نفسها كان عندها بركة، صح ولا لا؟ آية التيمم نزلت بسبب من؟ عائشة. من يذكر القصة وهي في الصحيح؟ قل نعم، يعني انقطع عقد لها، فذهب بعض الصحابة في طلبه، فحضر وقت الصلاة ونفد الماء، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى الصحابة إلى أبي بكر فدخل عليها مغضبا، قال لها: أنت في كل سفر عناء وبلاء، وجعل يطعنها في خاصرتها. بعد ما كان كلام باللسان بقى فيه استعمال اللد وطعن، قالت: ولم يمنعني من التحرك إلا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان نائم في حجرها، فتحملت هذا الطعن من أبي بكر رضي الله عنه، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت آية التيمم، فجاء أبو بكر يقول لها: إنك يا بنية مباركة، فيك خير. وقال لها أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وسيدة جويرية رضي الله عنها كانت سببا في إسلام قومها. المقصود أن هذه الغزوة أيضا فيها أحكام، وهي جواز الإغارة على من بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذار، وصحة جعل العتق صداقا. المهر يجوز أن يكون عينا ويجوز أن يكون منفعة، ومن المنفعة مثلا أن تعلم زوجتك القرآن، مثلا أنت تحفظ 10 سور تحفظ عشر سور: الناس والفلق والإخلاص والمسد والنصر والكافرون والكوثر والماعون. فتقول: أنا أتزوجك على أن أعلمك هذه العشر. يصح. أو إذا كنت تعرف النقاشة: إذا تزوجك على أن أنقش لكم بيتكم والمواد عليكم. يجوز، لا بأس بهذا. يمكن أن يكون الصداق يعني عينا، ويمكن أن يكون منفعة. وكذلك مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر، وهذا خاص بسفر القربة يا علي. سفر القربة مثل ماذا؟ الحج والعمرة والجهاد. أما السفر غيره تأخذ من تشاء منهن، لأن بعضهن يصلح في سفر دون سفر. واضح؟ نعم. لا، القربة لله طاعة يعني. وأنا ذكرت لك المثال اللي هو الحج والعمرة والجهاد، هذا سفر القربة. أما إذا واحد يريد يسافر سفر مباح زي سفر للتجارة أو سفر للنزهة وعنده أربع زوجات، فله أن يصطحب من شاء، يختار دي أو دي أو دي أو دي. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.